نكمل القراءة من كتاب عقائد الإسلام للإمام أحمد الحسن عليه السلام، حيث وصلنا إلى أزمنة الفترات. المكلفون الذين يواجهون أي مرسل خليفة سبقته فترة ليسوا مكلفين بمعرفة حال الناس السابقين في زمن الفترة التي تسبق الخليفة المرسل، وإلى أين مآلهم، وهل ذهبوا للجنة أم للنار، وما كان يجب عليهم أن يعملوا، لأنه زمن قد انتهى، وهم قوم قد ماتوا وانقضى زمن تكليفهم. وتكليف من يواجهون المرسل هو البحث في دليله والإيمان به، لا الانشغال بالسؤال عن حال من سبقوهم ومآلهم وما كان عليهم أن يعملوا، وهل كانوا مقصرين أم لا، وهل تقصيرهم أدى بهم إلى النار والعياذ بالله أم لا. ولهذا قال تعالى في جواب فرعون على لسان موسى عليه السلام: علمها عند ربي. ففرعون قال: فما بال القرون الأولى؟ وجواب موسى عليه السلام الإلهي: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والجواب الإلهي لفرعون على لسان موسى عليه السلام معناه: لا تسأل عن القرون الأولى، بقصد استخفاف قومك بهذا الإشكال، لأن السؤال عنها لا علاقة له بالموضوع المطروح، وهو صحة بعثة موسى عليه السلام وبطلان عقيدة فرعون وقومه الآن. إن السؤال فما بال القرون الأولى، أو ماذا كان على الناس أن تفعل قبل بعثك أيها المرسل، هو سؤال أو إشكال كان دائما علماء الضلال يستخدمونه لتبرير منهجهم الباطل، بأن الأمر محصور بمنهجهم لا غير، حيث يدعون أنه لا يوجد بديل إلهي قبل بعث المرسل. ولو كان هناك خطأ فلماذا لم يرسل الله قبلك مرسلين لإصلاح هذا الخطأ والضلال؟ لماذا تأخر الإصلاح كل هذه الفترة؟ وما ذنب السابقين؟ وهكذا واجه الأحناف واليهود والمسيحيون محمدا صلى الله عليه وآله بنفس الإشكال، وهو: إذا كان منهج مرجعية العلماء باطل، فأين البديل الإلهي في الأزمنة السابقة؟ لماذا لم يرسل قبلك كل هذه الفترة الطويلة؟ لماذا الفترة؟ يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. لماذا لم ينذر الآباء وتركوا في غفلتهم وباطلهم لو كانوا على باطل، أو يتبعون منهجا مبتدعا باطلا لا يرضاه الله، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون؟ ونفس الإشكالات تتجدد الآن. إذن والحال هذه، فلا بأس من بيان معنى الفترة وعلتها، سببها، وحال الناس السابقين على إرسال الرسول في أزمان الفترات. الفترة هي زمن لا يكون فيه رسول مرسل مأمور بتبليغ الناس برسالته، ففي زمن الفترة يمكن أن يكون الرسول موجودا منصبا وقد هيأه الله بالعلم، ولكن لعدم وجود القابل لا يأمره الله بالتبليغ، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فليس من الحكمة التبليغ، والحال إنه لا يوجد قابل ولا نتيجة مرجوة من التبليغ، ووجود الرسول والحال هذه موافق للحكمة، لأن فيه إقامة الحجة على الناس، ولا يكون للناس حجة مع وجود الرسول، فيكون هذا الزمان هو زمان فترة يوجد فيه رسول وهو خليفة الله في أرضه، وحجته على عباده أو من نصبه في زمن غيبته أو رفعه، ولكن لا يؤمر بالتبليغ، وإن كانت الفترة طويلة كان فيها أكثر من رسول. ولزمن الفترة أشار تعالى بقوله: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وكلمة فترة في الآية لا تعني الانقطاع التام، بل تعني الضعف والفتور، أي أن الرسل في زمن الفترة موجودون، ولكن هناك فترة وسكون في مهمتهم الرسالية يتمثل في عدم تكليفهم بتبليغ الرسالة الإلهية التي تتمثل على أقل تقدير في أن هؤلاء الرسل هم حجة على بقية الناس والكاشفين عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وسبب وعلة عدم تكليفهم بالتبليغ إضافة إلى عدم وجود القابل هو أيضا الرحمة بالناس، فحمل المؤمنين بالحق كثيرا من الباطل واعتقادهم ببعض الباطل وكونهم للأسف مقصرين في استقبال المرسل من الغيب، هذا لا يعني أنهم حتما يخلدون في النار، بل إن مقتضى رحمة الله فيما سبق هو بما أنه لا يوجد قابل فقد رحمهم الله ولم يجعل الرسول المهيئ يبلغهم ويعلن دعوته لجميع الناس، لأنه لو بلغهم ولم يقبلوا ستكون نتيجتهم أنهم يستحقون جهنم، ولهذا تركهم الله لرحمته ولم يأمر بتبليغهم، وكانوا بهذا مرجون لأمر الله في زمن الفترة، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. أي أن سبب وعلة الفترة هي عدم وجود القابل، وأيضا لكون الفترة تمثل رحمة للناس، ونجده سبحانه وتعالى بيّن بوضوح تام مسألة الفترة وحال الناس فيها ولماذا لم يرسل لهم وما سيكون حالهم لو أنه سبحانه أرسل لهم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والآيات كما تبين الفترة وعلتها وهو عدم وجود القابل، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تبين أيضا بوضوح أن سبب إرسال الرسول ليبلغ الناس وينذرهم بعد الفترة السابقة هو وجود القابل الآن، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وفي كلا الحالين كان الحاكم على الإرسال والتبليغ من عدمه هو الرحمة الإلهية المطلقة وعلمه سبحانه بحال عباده، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولهذا فمقتضى الرحمة كان أن لا يأمر المرسل بالإنذار والتبليغ عندما لم يكن هناك قابل، فيترك عباده لرحمته مرجون لأمره، بينما يرسل من ينذر ويبلغ عندما جاء القابل، ليكسب أولياؤه أعلى الدرجات وهم ينصرون رسله وأمره سبحانه وتعالى. وقد بين القرآن أن الرسل الذين بلغوا وأعلنوا دعواتهم هم مجتبون من عموم الرسل. ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميس الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ومسألة ترك الناس مرجون لأمر الله لم تقتصر على زمن الفترة الذي لا يعلن فيه المرسل رسالته للناس، بل أيضا قد تكون في أزمان يعلن فيه المرسل رسالته لبعض الناس، ولكن لا يعلنها لبعضهم لمصلحة أو فائدة أعظم، كالتقية أو الحفاظ على حياتهم أو لأي أمر يريده الله. وهذا الأمر كان حتى مع بعض أبناء الأئمة، وأدناه رواية هي عبارة عن نقاش بين زيد بن علي وبين مؤمن الطاق، وبإقرار الإمام الصادق عليه السلام لمؤمن الطاق أن الإمام علي بن الحسين عليه السلام ترك ابنه زيدا مرجوا لأمر الله وله فيه الشفاعة، عن مؤمن الطاق واسمه محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل زيد بن علي فقال لي: يا محمد بن علي، أنت الذي تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفا بعينه؟ قال: قلت نعم، كان أبوك أحدهم. قال: ويحك، فما كان يمنعه من أن يقول لي؟ فوالله لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها، أفتراه كان يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حر النار؟ قال: قلت: كره أن يقول لك فتكفر، فيجب من الله عليك الوعيد ولا يكون له فيك شفاعة، فتركك مرجئا لله فيك المشيئة وله فيك الشفاعة. وعن مؤمن الطاق قال: قال زيد بن علي: يا محمد بن علي، بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة. قال: قلت نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم. فقال: وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها، أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار؟ قال: قلت له: كره أن يخبرك فتكفر، فلا يكون له فيك الشفاعة ولا لله فيك المشيئة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخذته من بين يديه ومن خلفه فما تركت له مخرجا. وفي الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان قال أخبرني الأحول أن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام بعث إليه وهو مستخف، قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج معه؟ قال فقلت له إن كان أباك أو أخاك خرجت معه. قال فقال لي فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي. قال قلت لا ما أفعل جعلت فداك. قال فقال لي أترغب بنفسك عني؟ قال قلت له إنما هي نفس واحدة، فإن كان لله في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك، وإن لا تكن لله حجة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. قال فقال لي يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي ولم يشفق علي من حر النار. إذن أخبرك بالدين ولم يخبرني به؟ فقلت له جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النار، وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبالي أن أدخل النار. ثم قلت له جعلت فداك أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال بل الأنبياء. قلت يقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لما لم يخبرهم حتى كانوا لا يكيدونه، ولكن كتمهم ذلك، فكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك. قال فقال أما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدينة أني أقتل وأصلب بالكناسة، وإن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي، فحججت فحدثت أبا عبد الله عليه السلام بمقالة زيد وما قلت له، فقال لي أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكه. نستمر معكم بالقراءة في حلقة أخرى.
لازلنا في قراءة لكتاب السيد أحمد الحسن عقائد الإسلام، وقد وصلنا في الحلقة السابقة إلى موضوع أزمنة الفترات، واليوم يواصل الإمام سلام الله عليه وتحت عنوان الفترة قبل ظهور المهدي، فيقول سلام الله عليه الإمام منتظر وليس منتظر. هذه هي الحقيقة التي يقرها جميع من يؤمن بما روي عن محمد وآل محمد عليهم السلام بصورة أو بأخرى، على الأقل هم يقرونها عندما يقولون إن الإمام ينتظر تهيئ 313 رجلا ليقوم، وإن لم يفقهوا هذا القول سابقا وقبل هذا البيان، بل يقرها كل من يقول إن هناك مختارين لنصرة المنقذ كما في الإنجيل. وبالتالي فالسؤال القديم الجديد ومحاولة تبرير الاستمرار على المنهج المنحرف بالقول فما بال القرون الأولى؟ أو ما حال من سبقونا؟ وكيف كان عليهم أن يعملوا في الدين مبني على مغالطة، وهي أنهم يفترضون عدم تقصير القرون الأولى، وبالتالي فما كانوا عليه هو الحق كله والحقيقة المطلقة، وهذا غير صحيح كما تبين. وقد بينته مسألة ذكرت في الروايات، وهي أن الفرج متعلق من جهة بتهيئ 313 رجلا، أي أن هذه الروايات بينت أن الفترة التي تسبق القيام لا يوجد فيها 313 رجلا مهيئين لاستقبال المهدي، أي لا يوجد قابل لخليفة الله في أرضه وللرسالة الإصلاحية التي يحملها. ولهذا حصلت الغيبة الكبرى، ونزع الحجة من بين أظهرهم لتقصيرهم كما في الرواية. وتأخر مجيء المهدي الأول إلى هذا العالم الجسماني إلى حين تهيئ القابل. وهذه رواية تبين بوضوح أن زمن الغيبة ورفع الإمام المهدي عليه السلام ما هو إلا زمن فترة كالفترة التي سبقت بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وكان عيسى عليه السلام فيها مرفوعا أيضا، بل وتبين بوضوح أن المهدي الذي يملأها عدلا هو المهدي الأول الذي يبعث على فترة من الأئمة، وذلك لأن الإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام لم يبعث على فترة من الأئمة، بل كان بعثه وإرساله وإعلان رسالته مباشرة بعد شهادة والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام. النعماني: حدثنا محمد بن يعقوب الكليمي قال حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن جعفر بن القاسم عن محمد بن الوليد الخزاز عن الوليد بن عقبة عن الحارث بن زياد عن شعيب بن أبي حمزة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال لا. فقلت فولدك؟ فقال لا. فقلت فولد ولدك؟ فقال لا. قلت فولد ولد ولدك؟ قال لا. قلت فمن هو؟ قال الذي يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا لعلى فترة من الأئمة يأتي، كما أن النبي صلى الله عليه وآله بعث على فترة من الرسل. أما بالنسبة لمن يقولون بأن المهدي هو فقط الذي يولد في آخر الزمان، ولا يقولون بالإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام وبالغيبة، فيطرد معهم السبب السابق أيضا، وهو أن تأخير ولادته إلى آخر الزمان إنما سببه عدم وجود القابل في الزمان السابق، وإلا فلو كان هناك قابل لخلقه الله في هذا العالم الجسماني قبل ذلك وبعثه لينشر العدل والقسط وإعادة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله غضة طرية، كما بشر رسول الله صلى الله عليه وآله. بل حتى لو اقتصروا مهمة المهدي، رغم أنه خليفة الله عند السنة، على إقامة الخلافة الراشدة، سيطرد معهم السبب السابق، حيث إن الخلافة الراشدة عندهم انتهت بخلافة علي عليه السلام أو الحسن عليه السلام قبل أكثر من 1000 عام، فلما كان هذا التأخير بظهور خليفة الله المهدي إن لم يكن الأمر متعلقا بالقابل كما بينته؟ مما تقدم يتبين بوضوح أن الزمن الذي يكون بين رفع الإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام وبعث المهدي الأول أو اليماني هو زمن فترة كالزمن الذي كان بين رفع عيسى عليه السلام وبعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله، وعلة الفترة كما بينت عدم وجود القابل، ولشدة رحمة الله بالناس فقد تركهم مرجون لأمره لتشملهم رحمته. أيضا تبين بوضوح وجلاء علة الغيبة بل وعلة تأخر ولادة المهدي الأول وخلقه في هذا العالم الجسماني. وأيضا فيه جواب على شبهة أن غياب الحجة أو رفعه مع حاجة الناس إليه مخالف للعدل والحكمة الإلهية كما يدعي الوهابيون أو من يسمون أنفسهم السلفية. وأيضا فيه بيان لمعنى ما ورد في أن كل راية قبل القائم هي راية طاغوت، ذلك لأنها رايات في زمن الفترة التي تسبق الظهور، وبالتالي فهي رايات تحمل بعض الباطل وإن خلطته ببعض الحق. إذن فالإمام المهدي في الحقيقة مغيب مرفوض لعدم وجود القابل. عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، فلا أحد يستطيع إنكار عدم وجود القابل في زمن الغيبة أو الزمن الذي يسبق القيام وإقامة العدل في الأرض، لأن القابل كحد أدنى كما هو واضح في الروايات هم 313. إذن فالقابل غير موجود طيلة فترة الغيبة، والإمام مغيب وليس غائبا. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم في قراءة كتاب عقائد الإسلام للسيد أحمد الحسن عليه السلام.
كتاب عقائد الإسلام ويليه يسألونك عن الروح، نقرأ لكم لأن المعرفة هويتنا. كتاب عقائد الإسلام يليه يسألونك عن الروح للمؤلف السيد أحمد الحسن، الناشر شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2016، عدد الصفحات 313، الحجم متوسط.